والله والله يا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل من بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. لا تزال هذه الفكرة تتردد. تكيف سكر عزيزينا أخوان اسمعونا، تتردد في أذهان كثير من الناس: لماذا لا يبسط الرزق علي؟ أو لماذا لا يبسط الرزق على فلان الفقير فقد آذاه فقره وآذته حاجة للناس؟ والجواب في هذه الآية أن الله بعباده خبير بصير سبحانه وتعالى. نعم، قال الله تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، وهي السفن، وهي السفن مواخر. تذكرون أنه مر في صفتها أن مواخر تشق البحر، وقد جاء في سورة الرحمن ذكر السفن في قوله: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وذكر أنها مواخر أي تشق البحر بمقدمتها، وطفوها على الماء آية عظيمة، وهي تجري في البحر مع ثقلها ولا تغوص. فسبحان الذي رفعها فوق الماء، فلماذا لا تغوص؟ هناك قوة تماسكية في سطح الماء خلقها الله، تسمى عند الفيزيائيين بالتوتر السطحي. هذا كفيل بأن يقتل رجل ألقي من شاهق فسقط على بطنه دون أن يجعل نفسه كالسفن المواخر تشق البحر، فإنه إذا سقط من شاهق فهبط على هذه القوة التماسكية مع كونها من الماء إلا أنها تمزقه، لأنه يشتد التوتر السطحي كلما حصل عليه الضغط من غير التفكيك له، فيتفكك التوتر السطحي بالسطح المدبر، ما لا يتفكك بالسطح المسطح. السطح المسطح إذا قاوم التوتر السطحي الذي على الماء كسره مغزقة. فسبحان الله، من خلق هذه القوة التماسكية إلى درجة أنها رفعت السفينة ولم تغوص إلى الماء؟ وقد رأيت آية بنفسي من آيات الله في هذه القوة التماسكية في كأس ماء، استطعت أن أرى بعيني المسمار أو الإبرة، استطعت أن أوقفها على هذا التوتر السطحي من قوة التماسك. وهذا ليس سحر، هذا أمر سهل، ترى فيه ذلك. خذ هذه الإبرة التي تخيط وضعها على منديل يطفو، ثم خذ عودا وأنزل المنديل للشفاف من جميع الجوانب حتى يطفو ذلك المسمار، فإذا كان خفيفا فستجد النتيجة، فستجد أن هذا الحديد اليسير ستطفو على الماء من قوة التماسك. لكن أي خلخلة تحدثها في تحت هذه الإبرة ستسقط، فما دام أنها متماسكة ستبقى متماسكة. وهذا ليس من السحر، لتعريف السحر ما خفي ولطف سببه، أما هذا فسببه ظاهر مجرد، وهو قوة التوتر السطحي التي على الماء إذا لم تخلخلها وتمزقها أمسكت الأشياء، حتى الإبرة الصغيرة تمسكها لتطفو على الماء. فسبحان الله، تلك ليست إبرة، إنما أطنان، وربما شيء يشبه القرى والمدن يطفو على الماء بسفينة ضخمة فيها سيارات وأحيانا مطارات وأحيانا فنادق وسواق، كل هذا الثقل يطفو على السفينة، يطفو على الماء وتجري في البحر كالأعلام كالجبال، يعني في العظم، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كأنه الجبال في عظمتها. فمن الذي أمسك الماء حتى طفت؟ كما أمسك الطائرة والطير تجدهن صافات الطير ويقبضن، ما يمسكهن إلا الرحمن. فما يمسك الطائرة في الهواء إلا الله، ويمسك السفينة في الماء إلا الله. فالطائرة سفينة الهواء تطفو عليه كما تطفو السفينة الضخمة على الماء وتجري في البحر بأمر الله. وفي القديم كانوا يستعملون الشرع في السفينة، فتهب الريح فيتحكم القبطان في اتجاه السفينة بالحبال أو بالمقود. والآن مواطير أو ميكاني أو يعني آلات ضخمة جدا تسمى المواطير هذه، وهي كلمة أجنبية لكن صارت داخل في العرب، كنا داخل العرب العربي، موتور أظن بالإنجليزي، ثم يقول موتور بالطاء. في المواطير هذه صارت تدفع هذه السفينة الضخمة دفعا عظيما، وهذه من آيات الله التي تدل على وحدانيته. فيعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إيش يسكن الريح؟ لأن الريح لما تصطك الشراع تتفاعل فتتحرك، فإن شاء الله أسكن هذه الريح فبقيت رواقد هذه السفن، من يحركها؟ لا تتحرك. يقول يوم الريح، كما أنه إن شاء قبطان السفينة وماشي في السفينة بالقديم ما عاد عنده الشاشة اللي تعرفه ويش الاتجاه، قديم يشوف بالنجم وماشي في السفينة بالنجم، يشوف الشمال ويعرف ويخطط كيف يمشي في البحر. هذا غريب ترى، غريب يعني آلاف الكيلوات في المحيطات، وفي تلقاه ماشي في البحر خلاص عارف طريق بس بالنجم وعلاماته بالنجم. اي نعم. فاذا حل الغيم وسكنت الريح وش سواها السفينة؟ فلا تجدهم يدعون احد وقتها الا الله، كما راينا مره فرنسي ذكرنا لكم على قد شاب صار عمره في الثمانين عمر في الكفر، يقول ابن تيميه واذا نظرت لوجوه هؤلاء الذي عمر في الكفر تجدهم غدا كالقردة والخنازير. المقصود اني اقتربت منه لادعوه فقلت له من خلق عينيك؟ من خلق؟ قال امي. فقال من بجانبي؟ فإذا غرقت في البحر من تدعو؟ قال ربي. سبحان الله، وهذا الذي ألزمهم به الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فيغلن رواكد على ظهره، يعني إن في ذلك لآيات علامات دالة على وحدانية رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات، لكل صبار شكور، وهو الذي يصبر في الشدة ويشكو في الرجاء ويصبر على التوحيد وعلى دعوة الشيطان لأن يكون مشرك برب العبيد، هذا هو الصبار عظيم الصبر. في ناس عنده صبر لكن قليل، كيف قليل؟ من آثار قلة صبره أنه ينجو تارة ويخفق تارة، في باب نظر النساء كثير يغض بصره أو أحيانا لكن أحيانا يطلق بصره، إذن هذا ضعيف الصبر، عنده ضعف. والصبار تجده ملازم للتقوى في الشدة والرخاء، فهو تجده يشكر الله في الرخاء ويعرفه ويدعوه ويصبر في الشدة. طيب، أو يغرقهن، أي يغرقهن بعاصف من الريح، يقدر بما كسبوا أي والله من الذنوب وعظمها الشرك. وذلك كما نقل لنا السفن الآن والطائرات على خطر عظيم، كم سمعنا من حوادث الطائرات، ولكن الله يمهل يمهل فيجري عليها من فسوق الفجور قد يصل للزنا عياذا بالله، وهم يتحركون في الهواء، فالله قادر أن يشق الهواء فتنزل هذه السفينة وهي الطائرة فتتحطم وتحترق، ومع ذلك تجد النظرات الجائعة من الركاب للنساء والموسيقى والأفلام الهابطة في الطائرة والخمور توزع في الطائرة، والحمد لله يعني ليس عندنا خمور ولكن يظل الصالحون منا يناصحون المسؤولين لكي يمنع خدم الطائرات من النساء وحتى لا تكون فتنة. فالمقصود تتعجب كيف يتابع الركاب ويرفع أبصارهم ولا يغض أبصارهم عن فيلم وهم طائرون 7 ساعات 6 ساعات في الهواء وتحتهم المحيط، فلو نزلت الطائرة وهوت على رأسها لاستقرت ربما 7 كيلا تحت الأرض تحت الماء قاع المحيط لو هوت هكذا، فتزال تهوي هوي آخر في الماء إلى نازلة بشدة قد تنزل إلى كيلا تحت أو 500 أو نصف كيلا. الآن من يخرجه من هذه الورطة؟ وسمعنا أن الطائرة إذا نزلت في الماء فحتى يدخل الماء داخل تجويفها يعطى وقت المنقذون لتخليص الركاب 45 دقيقة فقط، بعد 45 دقيقة يبدأ بقوة الضغط الماء يتسرب. ثم إذا ما تسرب الماء كان الخنق، لأنه يبدأ الركاب في حالة الشهيق والزفير الدائم يستنشقون الأكسجين وهي المادة التي تساهم في حرق الغذاء في الخلايا من الغازيات ومخلفات الخلايا من أول أكسيد الكربون يخرج. فإذا أخذ الأكسجين ثم لفظهم ركاب كثر ما بقي في تجويف الطائرة وكابينتها من الأكسجين ينتهي فيبدأ الخنق. لذلك ينصحوا لك أنك تتنفس الأكسجين ما يدعون لك إياه لأنه ينتهي الأكسجين بعد فترة. فأتعجب من جرأة الناس على المعاصي، وشد معصية رأيته في الطائرة تركهم الصلاة. أقوم والله لوحدي أحيانا في الرحلات، يكون عندي دورات علمية في أمريكا الشمالية أو في أوروبا، أنظر في المسلمين نايمين يطلع لي الشمس نايم خلاص، وش عندك؟ أنا راكب طائرة. طيب الصلاة تجوز أو تجب عليك حتى في الطائرة على حسب حالك. نعم بعض الخدم يمنعوني، كنت لما أقوم بصلي يمنعوني، لذلك أنا ما أخليهم يمنعوني، أبغتهم قبل أن يمنعوا هي ركعتين وخففهما خلاص في أحد زوايا الطائرة. فإذا غلبوك ومنعوك صلي وجالس ولو غير قبلة، أهم شيء لا يخرج الوقت. فتعجب من هالمعاصي في الطائرة، والله يمسكها وقادر أن يخلخل عليه من الهواء من تحت فتفجر الطائرة تحطم، كما أخبرني الطيار أحد الطيارين ذو الرحلات الخاصة مع كبار المسؤولين، يخبرني أن حالة لا تنجو منها الطيارة، والطيار مهما كان ماهرا في القيادة وهي تحدث، بينما يرمي الركاب بأبصارهم إلى الأرض ويتسلل بارتفاع الطائرة ويظنهم أنهم ناجين في الصعود، إذ يأتي، لأن الصعود يأتي على العملية التي ذكر قانونها نيوتن لكل فعل رد فعل، فالنفاث يضرب والطائرة تعاكس وتطير، فيأتي أحيانا تفريغ هوائي فخم مفاجئ، فيأتي الطيار قد يعني قد ضرب بالنفاث لأشد ما يكون لكي يتصاعد، يحرك النفاث بالمقود اللي عنده لأشد ما يكون لكي يتصاعد فترتفع الطائرة وتستقر. فيأتي التجويف يريد النفاث رد الفعل، فالهواء مفرغ فيقال بالطائرة هكذا تفجر مباشرة تسقط في نفس الوقت، يعني قد ارتفعت حوالي 300 متر فقط، 300 متر 18 متفجرة. فمن الذي خلق التماسك في الهواء هذا كما خلق التماسك في الماء لتمسك السفينة فتجري في البحر مواخر كما وصفها الله، أي تشق الماء، فكذا الطائرة تشق الهواء مواخر في الهواء، تشق الهواء شقا، فما الذي يمسكها حتى تصاعد وتمشي نحو 6000 كيلا أو 11000 كيلا إلى أن تصل أمريكا الشمالية؟ الله. فمع ذلك تجد الكافر ينظر ويقول لابنه شوف ويضحكون، هو باقي كافر لم يسلم، وخضراء الطائرة تحمله بإذن الله، الطيار حملها والحلاقة الصناع، فإذا سقطوا فما له من النجاة من مستطاع. وقد أظن بقي جوال أو شيء يسمونه الصندوق الأسود، هذا للطائرة، لكن بقي بعض الجوالات أو كذا، سمع منها أصوات الركاب كيف يموتوا قبل أن يصل الأرض متحطمين، تسمع صراخ النساء وصراخ لأنهم حاجين الهوى وأمامهم الموت. فسبحان الله، فإذا جاءهم بأس الله تجد بس الصراخ، لا تجد الضرع إلى الله. فلولا جاءهم بأس لتضرعوا، لكن قست قلوبهم، كيف ما تقسوا طول الرحلة أصلا؟ كان واحد جنبه صاحب يتكلم كلام ما لا فائدة فيه، وقد قال الحسن البصري إيش؟ قال كثرة الكلام بما لا فائدة فيه تقسي القلب. هو الطائرة تقسي قلوبه، يتكلمون يتكلمون في كل شيء إلا الذكر، ذكر الله كل شيء، يمضي 6 ساعات في الكلام من غير فائدة. فإذا جاء الخطر بقلبه قاسي، ما في ذكر لله، لا ذكر الصعود. ومن البدع التي حصلت عند الركاب والشيء لعلهم هم لا يشعرون، وأخاف أن حصلت، أن مكتفون بدعاء الركوب اللي يقولها المذياع هذا، الله أكبر الله أكبر إلى آخره، هذا ما يكفيك يا أخي، لا بد تقولها أنت، فلا بد يلبها الركاب، أنه مو هذا الذكر إذا ذكره المذياع هذا أنه يحفظ الطائرة، هذا قل له يحفظكم، كيف تقولونه تكتبونه، ويقول له كل فرد منكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإلى ربنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم نسألك في سبيلنا هذا البر والتقوى ومن عمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطبعنا بعده، اللهم أنت الصاحب السفر والخليفة الأهل، اللهم نعوذ بك من عذاء السفر وخيبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. فإذا كنت عائد إلى بلدك فمن تلك البلد التي عدت منها تبدأ تقول هذا الذكر، معه آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. آيبون عابدون تائبون عابدون لربنا حامدون. طيب، فاذكروا ذا النعم الله عليكم بهذه السفن وهذه الطائرات بل وهذه السيارات. استغفر الله، نستغفر الله من الغفلة، الغفلة عن نعم الله ترى مشكلة، تحاط بك النعم وانت لا تعرفها حتى تفقدها. فالصحة تاج لا يراه إلا من فقد الصحة والسلامة، ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير من سلفة تغرق، هذا حال الطائرة، حال الطائرة ترى قليل، يعفو عن كثير، تجد المعاصي في الطيارة نساء متبرجات كاسيات عاريات، وعفى الله سبحان الله بحلمه، فلا تسقط إلا طائرات في النادر، هذا يدعوهم للشكر. قال ويعفو عن كثير، لا السفن تغرق ولا الطائرات تسقط، فكيف عفى؟ لأنه حليم. قال جاء في البخاري لا أحد أحلم على أذى، لا أحد إيش أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له ولد فهو يرزقهم ويعافيهم ويعلم الذين ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص يعني من مهر من العذاب والجدل في آيات الله بغير علم أو لردها من أعظم الجرائم. جاء في صحيح البخاري عن حديث عائشة أبغض الرجال عند الله الألد الخصم شديد الخصومة وكلما ألقمته حجر في حجة صار إلى غيرها. هذا النوع من الرجال أنا أكره كراهة شديدة تبع لكراهة ربي له، يعني من كراهتي له أن يتذكر أن ابن عباس لما ألقم الخوارج حجرا وهم كلاب النار سكتوا ورجع منهم الرجع وما جادل. لكن هذا النوع حين يكون معك عامي في العمل وتلقم بشيء هو يعرفه، يعني ما تقول جاهل يعرفه وتلزم فيه يأتيكم كلمة اللواكل، لكن الشيخ ما قال كذا، لكن هو يعرف أنه مخطئ فلا يلزم بأي حجة. فهذا النوع من أقسى الناس قلوبا وأفجرهم عنده وأبغضهم وهو تجده شديد في الخصومة بلا حجة بلا حجة. فعندك حجة، صاحب الحجة هو اللي يكون له مقال إن للإيش كما قال لصاحب الحق مقالة. ليس صاحب حقه تجد يشد في الكلام اثبت حقك ما عنده حق ويجادل غير علم، هذا من الكبر والهوى وقسوة القلب. فمجموع هذا ولد عنده بغض الله له حتى أن الله أبغض ما يكون هذا النوع من الرجال وهو الألد الخصم، ما يقول لا هذه حجة صح كانت غايبة عنه جزاك الله خير، ما يسلم لها يتهوك معك بالنقاش، لا وهذه أصلها كذا وأصلها كذا ويكذب. فهذا النوع إذا تاب تاب الله عليه مما مضى، لكن عليه من الآن أن يوطن نفسه بلا حجة حتى يرب الأمام ويستلم حجة يكون دعوة له يقول طيب هذه حجة أنا أرجع لها استغفر الله.